الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 121 جامع الترمذي وهو الثاني من كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما. لأن الإنسان إذا تعجل في القضاء من السماع من أحد الخصمين ربما ظلم الآخر، فإن الإنسان عند المخاصمة إنما يبدي ما يوافق حجته، وربما أخفى ما يؤدي إلى نقضها، وربما ادعى ولم تكن له بينة، أو ربما كانت له بينة منقوضة. ومن معاني قول الله عز وجل فيما لحق داود عليه السلام أنه قضى قبل أن يسمع من الخصم الآخر. قال الله عز وجل: فظن داود أنما فتناه، أي أنه قضى قبل أن يسمع من الخصم الآخر، حيث قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا حسين الجعفي عن زايد عن سماك بن حرب عن حنش الصنعاني، صدوق له أوهام، قال: قال عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. أخرجه أحمد. وهذا هو الصحيح. كم من مسألة تكون مستعجمة على القاضي وعلى من يدخل فيها، فإذا سمع من الخصمين وجد أنها بالسهولة في مكان. قال الخطابي: فيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا منعه من أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخر ففي الغائب أولى بالمنع، وذلك لإمكان أن يكون مع الغائب حجة تبطل دعوى الآخر وتدحض حجته. قال الأشرف: لعل مراد الخطاب بهذا الغائب الغائب عن محل الحكم فحسب، دون الغائب إلى مسافة القصر، فإن القضاء على الغائب إلى مسافة القصر جائز عند الشافعي كذا في المرقاة. نعم، إذا كان الغائب لا يتمكن من الوصول إليه وتأخر الحكم عليه يؤدي إلى الضرر على رافع القضية، فإن القاضي يوكل من يقوم بالمرافعة عن الغائب، وهو ما يسمى في هذا الزمن بالمحامي، فيكون هذا المحامي نائبا عن الغائب، فيرد دعوى المدعي ويطالب بالبينات ويطالب بالشهود، فإذا ثبتت القضية عليه حكم عليه وهو غائب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في إمام الرعية. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن قال: قال عمرو بن مرد معاوية رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عمرو بن مرد صحابي يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذي الحاجة، أي يحتجب عنهم بحجاب وأبواب، والخلة والمسكنة، الفاظ متقاربة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته، أي أبعد وأمنع. وهذا والله مصيبة، إذا كانت حاجة الناس إليك فقضيتها كان من أسباب قضاء الله لحاجتك ولتفريج الله عن كربتك، والعكس إذا احتجبت دون الناس كان ذلك من أسباب حجب عن حاجتك وخلتك ومسكنتك، فالجزاء من جنس العمل. وفي هذا دليل أن قضاء حوائج الناس من أسباب قضاء الحاجات. حديث أخرجه أحمد. قال في الباب عن ابن عمر أخرجه الشيخان: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال أبو عيسى: حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روى هذا الحديث من غير وجه، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه. وعمرو بن مرة الجهني يكنى بمريم، قال رحمه الله. والسند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث معناه. ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. قال رحمه الله: باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي إلى عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. رجح البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه. لأن المغضب ربما ينغلق عليه فكره، وربما خفي عليه موطن الإنصاف، وألحق به العلماء ما في شأنه مثل الحاقن والمشغول والجائع والعاطش والناعس ونحو ذلك. فينبغي للقاضي إذا قدم إلى مجلس القضاء أن يكون خالي الذهن، بحيث يستمع للدعاوى والشهود ويرد الأمور إلى أنصبتها ومواطنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر اسمه نفيع، نفيع بن الحارث، سمي بأبي بكر وكني بها لأنه ليلة الهجرة تدلى من بكر من حصن في الطائف حتى نزل. وهنا فائدة: أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان. وسبب ضعف أن في إسناده القاسم العمري وهو اتهم الوضع، وظاهر النهي التحريم ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي للكراهة. فلو خالف الحاكم فحكم في حال الغضب، فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى للزبير في حال الغضب كما في حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه، فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة. قال الشوكاني: ولا يخفى أنه لا يصح الحق غيره صلى الله عليه وسلم به في مثل ذلك، لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه بخلاف غيره، فلا عصمة تمنعه عن الخطأ. ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه وأنه يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر، وإلا فهو محل الخلاف. قال الحافظ بن حجر: وهو تفصيل معتبر. قال رحمه الله: باب ما جاء في هدايا الأمراء، يعني من المنع لما تؤدي إليه ربما من إبطال الحقوق واستحقاق ما ليس بحق للمعطي. وفي السند المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري، يعني أرسل بعده من يرده أو من يعلمه، فأرددت فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، يعني بغير إذن الإمام، غلول خيانة في الغنيمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حديث أبي هريرة: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. حديث طويل. لهذا دعوتك فامضي لعملك. داود ضعيف. قال في الباب: عن عدي بن عمير وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد بن عمر. أما حديث عدي بن عمير خرجه مسلم، وحديث بريدة خرجه أبو داود الحاكم، وحديث المستورد بن شداد خرجه أبو داود، حديث أبي حميد خرجه البيهقي، وابن عدي قال الحافظ اسناده ضعيف. حديث ابن عمر ذكره المنتقى الهندي في الكنز وعزاه للنسائي. قال ابو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابي اسامه عن داود الاودي. قال رحمه الله باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم هو دفع الرشوه والمرتشي اخذها. والرشوه اذا ادت الى احقاق الباطل، اما اذا كان الانسان يدفع لياخذ حقه ففي حقه ليست برشوه، لا سيما في هذا الزمن صار كثير من الناس لا يتوصل الى حقه الا بدفع مال. فاذا كان هذا الدفع يؤدي الى ان ياخذ حق غيره فاللعن شامل له ولمن اخذ، واذا كان هذا المال يؤدي الى استخراج حقه فقط لا اخذ حق غيره فاللعن داخل على اخذ المال على المرتشي. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. خرجه أحمد. روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، انتهى كلام ابن الأثير. وقال في المرقاش شرح المشكاة قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به. وكذلك الآخذ وإذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به، ولكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة، لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم على المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه. قال القاري كذا ذكره ابن الملك وهو مأخوذ من كلام الخطابي إلا قوله وكذلك الآخذ وهو بظاهره ونافي حديث أبي أمامة مرفوعا من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ضعف وإن كان جمهور العلماء على العمل به، أي حديث من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فلا يقبلها، جمهور العلماء على العمل به مع ضعفه، لأن الشفاعات مبناها على الكرامات مبناها على التطوعات. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو عائشة بن حديدة وأم سلمة. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي وأبو داود بن ماجه. وحديث عائشة قال الحافظ التلخيص مخرجا أحاديث الباب أما حديث عائشة أم سلمة فينظر من أخرجهما. حديث عائشة أخرجه أبو يعلى وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير. وابن حديد كذا في أكثر النسخ قال في وسط الغابة عن أبي نعيم وابن مندى أنه الصواب. قال وقيل أبو حديدة. حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وأبو داود بن حبان. قال رحمه الله قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة. والسند المتصل حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. كأن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين أن عموم الهدية لا ترد، لكن إذا كانت الهدية ستؤدي إلى المحاباة وإلى خروج صاحب السلطان عن العدل والإنصاف لتأثر القلوب بمن يحسن إليها، فعند ذلك يترك ذلك. وقوله لو أهدي إلي كراع هو مستدق الساق من الرجل، ومن حد الرزق من اليد، وهو من الغنم والبقر منزلة الوظيف من الفرس والبعير. وقيل الكراع ما دون الكعب من الدواب. قال ابن فارس كراع كل شيء طرفه، كذا في الفتح ولو دعيت عليه أي على الكراع، وقع في حديث أبي هريرة عند البخاري لو دعيت إلى كراع لا أجبته، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى جبره للقلوب وعلى جواز قبول الهدية لمن أمنت عليه الفتنة. خرجه البخاري وأحمد. قال في الباب عن علي وعائشة المغيرة بن شعبة سلمان ومعاوية ابن حيدة وعبد الرحمن بن علقمة. حديث علي أخرجه الترمذي، وحديث عائشة أخرجه البخاري، وحديث المغيرة بن شعبة أخرجه الترمذي، وحديث سلمان أخرجه أحمد، وحديث معاوية بن حيدة أخرجه الترمذي، وعبد الرحمن بن علقمة أخرجه النسائي. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه، لأن كثير من الناس إذا قضى له الحاكم بشيء أخذه وإن كان ليس بحق الله. يقول الإثم على القاضي، هذا ليس بصحيح. القاضي إذا تعمد القضاء به وهو يعلم أنه ليس لك فهو آثم، وأنت إذا تعمدت الأخذ وأنت تعلم أنه ليس لك فلا يبيحه لك قضاء القاضي. قال في السند المتصل حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحب حجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. رجح البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك. هذا دليل على أن قضاء القاضي لا يغير من الواقع شيئا، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يأخذ إلا ما علمه له. فكم من أناس أخذوا من الدماء والأراضي والأموال بحكم القضاة الذين يتلقون الزور ويحكمون بالفجور وهم يعلمون، فكيف يلقون الله عز وجل بهذه المصائب وهذه المثالب؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما أكثر الخصومات بين الناس، تارة في الأعراض وتارة في الأموال النقدية وتارة في الأموال العينية وتارة في الدماء وتارة وتارة، وقل من يقاضي من أجل أن يحصل على الحق، هذا قليل جدا. فأكثر من يقاضي من أجل المغالبة، ليس من أجل أن يرد الحق إن وجب عليه وأن يأخذه إن تعين له. نسأل الله السلامة والعافية. قولوا إنكم تختصمون إلي ترفعون المخاصمة إلي، وإنما أنا بشر أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب، معناه التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلمون عن الغيب وباطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك. ولو شاء الله لا أطلعه على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين، لكن لما أمر الله عز وجل أمته باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور، ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه، فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره ليصح الاقتداء به انتهى. فهذا النووي. ومعنى ألحن أبلغ كما جاء في بعض الروايات، لا أنه من اللحن بمعنى يعني اللحن في القول بمعنى اللحن في الإعراب، وإنما ألحن بالحجة يعني أبلغ. قوله فإنما أقطع له قطعة من النار دليل على أن حكم الحاكم لا يحل الحرام كما أنه لا يحرم الحلال، فلا يأخذ منه شيئا. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك. قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة، خرجه ابن ماجه بنحو حديث الباب، وعائشة أخرجه البخاري. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا هو الأصل في جميع الدعاوى إلا في القسامة وفي اللعان وفي اليمين مع الشاهد، فيقدم في الأيمان المدعى عليهم، وإلا نعم فيقدم في الأيمان المدعي، يقدم في الأيمان المدعي هكذا. ففي القسامة يقسم أولياء الدم، وفي اليمين مع الشاهد يقسم صاحب الحق، وفي اللعان تقسم المرأة ابتداء، أو أقصد يقسم الرجل ابتداء وهو المدعي الزوج. وأما بقية الدعاوى فاليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة، كلاهما من حضرموت إلا أنه عم وخص، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي علي على ما حلف عليه وإن كان على باطل، وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه إلا ذلك. قال فانطلق الرجل ليحلف له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك ليأخذه ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. اثبات صفة الإعراض لله على ما يليق بجلال وجهه. وفي رواية وهو عليه غضبان، اثبات صفة الغضب لله عز وجل. وفيه عظيم جرم اليمين الغموس، فإن هذه اليمين يمين غموس صلى الله السلام والعافية. والشاهد من سوق الحديث في هذا الباب أن البينة على المدعي، عليه أن يأتي بالبينة. وهي في هذا الباب رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نساء، لأن النساء تدخل في الشهادة في الأموال، وأما الحدود فلا مدخل للنساء في الشهادة فيها. قال الحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود. قال في الباب عن عمرو أخرجه مالك في الموطأ. قال ابن عباس أخرجه مسلم مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقي لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، وإسناده حسن. عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي والأشعث بن قيس أخرجه أبو داود بل في الصحيح. قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أنبان علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا حديث إسناده في إسناده ما قال محمد بن عبد الله بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه, ضعفه ابن المبارك وغيره, ولكن الحديث الشواهد. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه, إلا في ماذا قلنا يا أخوة؟ القسامة واللعان واليمين مع الشاهد. إلى هنا بارك الله فيكم.